السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الصادقين المفلحين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الكرام، شرعنا في مدارسة ترجمة موجزة لأئمة الإسلام أصحاب المذاهب الأربعة الفتان، وقلت إخوة الكرام سنتدارس ترجمة كل واحد منهم ضمن أربعة أمور، أولها فيما يتعلق بنسبه وطلبه، وثانيها فيما يتعلق بثناء العلماء عليه ومنزلته، وثالثها فيما يتعلق بطريقته في تفقهه، ورابعها في صلته لربه وعبادته. تدارسنا هذه الأمور الأربعة في ترجمة فقيه الملة سيدنا أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه وأرضاه، وتدارسناها أيضا هذه الأمور الأربعة في ترجمة الإمام دار الهجرة النبوية على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه في ترجمة سيدنا أبي عبد الله مالك بن أنس رضي الله عنه وأرضاه. فبقي معنا شيء في ترجمته، فأختم ترجمته به وأبدأ في ترجمة سيدنا الإمام أبي عبد الله الشافعي رضي الله عنه أجمعين. هذا الأمر الذي سأختم به ترجمة سيدنا الإمام مالك هو ما ختمت به ترجمة سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهي محنة علمائنا مع المسؤولين، مع الأمراء، مع الحكام في ذلك الزمان، وهي محنتهم في كل زمان. إخوتي الكرام، حقيقة هذا الأمر ينبغي أن نعيه كما قلت على التمام. تقدم معنا في ترجمة سيدنا أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه وأرضاه امتحن في زمنين في عهد الخلافتين، في عهد الخلافة الأموية فضرب ونكل به رضي الله عنه وأرضاه، ثم في عهد الخلافة العباسية بحيث مات على أيديهم مسقيا مسموما في السجن رحمه الله ونور مرقده وفي غرف الجنان أرقده. وقلت هذا الأمر الذي جرى لأئمتنا يخرس الألسنة المفترية في هذا الوقت، لأن فقه أئمتنا بني على السياسة، فكيف سيبنى فقههم على السياسة وعلى المداهنة للحكام وهم يتبعون بالحق ويجهرون به ويؤذون في الله ولا تأخذهم في ذلك لومة لائم؟ ما جرى لهم يكذب ما يفترى عليهم؟ الأمر الثاني إخوة الكرام، ما حصل لأئمتنا يبين لنا منزلة الدنيا وهوانها عند ربنا سبحانه وتعالى، فهي ملك له ولا قيمة لها عنده، وفيها أولي الأنبياء على نبينا عليهم صلوات الله وسلامه، وفيها امتحن خلفاؤهم العلماء، وأشد الناس فيها بلاء من كان لله مطيعا. فلا وزن لها ولا اعتبار. هذا أيضا ينبغي أن نستفيده عندما نتدارس محنة علمائنا مع أمراء زمانه. إخوة الكرام، سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه اتصل بالأمراء كما هو الحال في سيدنا أبي حنيفة، كان له صلة بهم وينصحهم ويحذرهم من معصية الله عز وجل. لكن تقدم معنا أنه ما ولي لهم عملا ولا أراد أن يسير في ركابهم، إنما إذا اجتمع بهم نصح. وهكذا سيدنا الإمام مالك كان أحيانا يجتمع ويقوم بما يجب لله عليه نحو الأمراء ونحو الشريعة الغراء. فاتصل بالأمراء وقام بواجب الشريعة الغراء، فنصحهم وزجرهم وحثهم على الخير وأمرهم به. وهذا مسلك سديد رشيد لا غبار عليه. وقد اعترض عليه بعض الناس كما في الجرح والتعديل للإمام أبي حاتم في الجزء الأول صفحة 30، والأثر في المدارك في طبقات أصحاب سيدنا الإمام مالك في الجزء الأول صفحة 700، وهو في السير في الجزء الثامن صفحة 111. قيل له: إنك تدخل على الأمراء، تدخل على أبي جعفر، تدخل على المهدي بعدهم، وإذا جاءوك تفتح لهم بيتك وتكلمهم، إنك تدخل على الأمراء، إنك تتصل بهم. فقال: أين التكلم بالحق؟ أين التكلم بالحق؟ يعني إذا لم أدخل عليهم كيف سأتكلم بالحق؟ كيف سأنصحهم؟ كيف سأحذرهم؟ كيف سأبين ما يجب عليهم؟ أين التكلم بالحق؟ ثم قال عليه رحمة الله ورضوانه: حق على كل مسلم جعل الله في صدره شيئا من العلم والفقه أن يدخل على ذي أمر، على ذي أمر أي على المسؤول من الأمراء والسلاطين، على ذي أمر يأمره بالخير وينهاه عن الشر ويعظه حتى يتبين دخول العالم من دخول خيره. انتبه، يدخل ليأمره ولينهاه عن الشر حتى يتبين دخول العالم من دخول غيره. لا يدخل لمصلحة ولا لوظيفة ولا لعرض دنيا ولا ليمدح ولا ليتملق، إنما يدخل من أجل أن يقوم بواجب النصح الذي أوجبه الله على المؤمنين، يأمر بالخير ويحذر من الشر. فهنا يتبين دخول العالم من دخول غيره، يتميز دخول العالم من دخول غيره. قال الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه: لأن من دخل عليهم فأمرهم ونهاهم فهذا من أفضل أعمال البر. إذا له صلة، إذا اتصل بهم قام بما يجب عليه كما قلت نحوهم حسبما أوجبت شريعة الله مطهرة. ومسألة الدخول على السلطان أو دخول السلطان على علماء الإسلام، يعني ما رأي الشرع المطهر في ذلك؟ وما الموقف السديد في هذا الأمر؟ هل العالم يذهب؟ وهل إذا جاء السلطان يفتح له بيته؟ أو لا يذهب ولا يسمح له بزيارته ويعتذر؟ كل من الأمور الثلاثة نقلت عن أئمتنا. فمنهم من كان يذهب وينصح، ومنهم إذا جاءه السلطان نصحه، ومنهم لا يذهب وإذا جاءه السلطان اعتذر عن مقابلته وعن زيارته ليسلم، والسلامة لا يعدينها شيء. الأمور الثلاثة كلها جائزة على حسب ما يتصف به الإنسان، وعلى حسب حاله في ضعفه أو في قوته، في بيانه أو في سكوته. فإذا آنس رشدا وقبولا بكلامه لا مانع أن يذهب، ومن باب أولى لا مانع أن يسمح بزيارته إذا جاءه الأمير، ولا داعي بعد ذلك أن يعتذر. وإذا لم يجد لذلك أثرا أو توقع ضرا حتى كلامك لا يعدلها شيء كما قال أئمتنا. وقد وضح هذه المسألة الإمام الغزالي في الإحياء في الجزء الثاني من صفحة 400 إلى صفحة 45، بحث فيها في 5 صفحات متتالية في موضوع زيارة العالم للأمراء أو زيارة الأمراء للعلماء أو الاعتزال. فهو قال شر هذه الأحوال أن يزور العالم الأمراء، أن يزور العالم الأمراء، أن يزور العلماء الأمراء، قال هذا شر هذه الأحوال. ثم مع ذلك قال إذا خلت زيارته عن المعصية وقام بما يجب عليه فلا حرج، لكن الغالب أن الإنسان إذا دخل لا ينصح، وقد يمدح هذه زيادة بلية ويرى المنكرات فلا ينكر ولا يغير، فهذه شر الأحوال. لكن مع ذلك إذا دخل ونصح وقام بما يجب عليه فلا حرج. الحالة الأولى. الحالة الثانية قال أن يأتي السلطان إلى العالم، قال رد السلام عليه لا بد منه، إذا سلم يرد عليه، ثم بعد ذلك هل يكلمه وينصحه أو يعني يعتزله ويبقى ساكتا فلا يجيبه على سؤال من أجل أن يخرج هذا الأمير والسلطان؟ هل على حسب حال العالم وحسب حال الأمير؟ أما رد السلام لا بد منه. حالة ثالثة قال هي دون الأولى. والحالة الثالثة قال هي الواجبة في هذا الزمان، في زمان حجة الإسلام الإمام الغزالي يعني في القرن 5 الهجري، وهي أن لا يزورهم وأن لا يأذن لهم بزيارتهم وأن يعتزلهم. قال هذا هو الواجب. لماذا؟ قال ليسلم للإنسان دينه، ليسلم للإنسان دينه، قال هذا هو الواجب، فلا سلامة إلا بذلك. ثم قال فإن قيل إن السلف الصالح كانوا يزورون ويزارون من قبل الأمراء والسلاطين كما هو الحال في سيدنا الإمام مالك مثلا رضي الله عنه وأرضاه، فقال الإمام الغزالي مجيبا على ذلك تعلم آداب الزيارة منهم ثم زر ثم كن، إذا كنت تقوم بما يقومون به فلا حرج، تعلم آداب الزيارة منهم ثم زر. هذا التفصيل إخوتي الكرام، يزورون الأمراء، الأمراء تزورهم، لا هذا ولا ذاك يعتزلونهم، هذا كله كما قال أئمتنا في حق الأمير الجائر، في حق السلطان الظالم. أما إذا كان الأمير صالحا كالخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين كحال سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم أجمعين، فزيارتهم من أعظم الطاعات وأفضل القربات كما نص على ذلك أئمتنا بالاتفاق. يعني هذا البحث كله في حال زيارة الأمير إذا كان ظالما جائرا منحرفا عن شريعة الله عز وجل، وأما إذا كان قائما بالعدل بالقسط يخشى الله ويخاف، فزيارته ومعونته على أمر نفسه وأمر رعيته هذا من أعظم الطاعات وأفضل القربات كما نص على ذلك أئمتنا رضوان الله عليهم أجمعين. قال الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله في الجزء الثاني صفحة 85، بعد أن بين أن الآثار التي وردت في المنع من الزيارة هذا في حق أمراء الجور والظلم إذا كان الإنسان يدخل عليهم ويقرهم ولا ينكر عليهم جورهم وظلمهم، قال أما أهل العدل منهم فمداخلته ورؤيته وعونه على الصلاح من أفضل أعمال البر. أما أهل العدل منهم فمداخلته ورؤيته وعونه على الصلاح من أفضل أعمال البر. حقيقة هذا إذا كان عادلا صالحا فزيارته من أفضل القربات وأعظم الطاعة. لكن أين هو؟ يعني بعد الخلافة الراشدة جاء الخليفة الراشد العادل سيدنا عمر بن عبد العزيز، ثم بعد ذلك خاضوا في ظلم وجور، نعم تختلف نسبة الجور والظلم التي خاضوا فيها على حسب حالهم، ونسأل الله أن يحفظنا من شر كل شر إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. لا إله إلا الله، بما أن الأمر تغير ويخشى يعني من وقوع فتنة، أئمتنا آثروا الأمر الثالث. غالب أئمتنا كانوا يؤثرون الأمر الثالث وهو الاعتداء، ألا يرون الأمراء ولا يراهم يعتزلونه والسلام. هذا سلكه أكثر يعني عدده أكثر أئمة الإسلام رضوان الله عليهم أجمعين. أثر عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كما في سنن الدارمي في المقدمة في الجزء الأول صفحة 90، باب من قال العلم هو الخشية وتقوى الله عز وجل. نقل عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: من أراد أن يكرم دينه فلا يدخل على السلطان، ولا يخلون بالنسوان، ولا يجادل أهل الأهواء. من أراد أن يكرم دينه وأن يصونه وأن يحفظه وأن لا يخدش دينه لا يدخل على السلطان، هذه مجالس الفتنة. وحسما يقصد بسلاطين الجور والظلم، فلا يدخل على سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، في رؤيته من أعظم الطاعات وأفضل القربات. فإذا على سلاطين الظلم والجور لا يدخل على السلطان، ولا يخلون بنسوان، فالشيطان هو الثالث بعد ذلك. ولا يجادل أهل الأهواء فهم على ضلال وبلاء، لا ينتفعون ولا يقبلون من أتقى الأتقياء. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فعلام ضياع الوقت وتكدر القلب بسماع الشبه من أهل الزيغ والضلال، لا تجادل أهل الأهواء. وهذا الكلام أثر عن العبد الصالح سيد المسلمين في زمانه الولي القابس يونس ابن عبيد، كما تقدم معنا حاله ونسبة هذا القول إليه ضمن مواعظ الجمعة. توفي سنة 400 قيل 39 و100 حديث في الكتب الستة. وكان أئمتنا والمسلمون في الزمن الأول يتوسلون إلى الله بربوبيته لهذا العبد الصالح أن ينصرهم على أعدائهم، فإذا اشتد عليهم الكرب في الغزو يقولون: اللهم رب يونس بن عبيد انصرنا فينصرون بإذن الحي القيوم. انظروا ترجمته مع نسبة هذا القول إليه في السير في الجزء السادس صفحة 93 و200. قال: من أراد أن يكرم دينه، كما تقدم معنا أثر سيدنا عبد الله بن مسعود، وكان يقول: ثلاثة احفظوهن عني. أولها: لا تدخل على السلطان وإن أردت أن تقرأ عليه القرآن، يعني فقط لتقرأ القرآن لا تدخل، ابتعد عنه. والثانية: لا تخلون بامرأة وإن أردت أن تعلمها، ابتعد عنها. والثالث: لا تجادل أهل الأهواء ولا تستمع إليه. هذه الأصناف الثلاثة احذرها، احذرها، ما بين شبهة وشهوة وفطرة، ابتعد عن هذه الأمور الثلاثة ليسلم دينك. من أراد أن يكرم دينه فلا يدخلن على السلطان، ولا يخلون بالنسوان، ولا يجادل أهل الأهواء. تقدم معنا إخوتي الكرام أن الدخول عليهم مع إقرارهم على ما هم عليه وتصديقهم لكذبهم، وأشنع من ذلك إعانتهم على الظلم، قلت: من فعل هذا فلن يرد الحوض على نبينا، على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. وأما إذا دخل كما تقدم معنا، أو لم يدخل غشي أبوابهم، أو لم يغش كما تقدم معنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما صدقهم بكذبهم ولا أعانهم على ظلمهم، فهذا من نبينا عليه الصلاة والسلام، ونبينا منه وسارد عليه الحوض يوم القيامة. تقدم معنا الحديث ضمن مواعظ التفسير عند مبحث الاستعاذة، قلت: مما أمرنا أن نستعيذ لله منه أمراء الجور، أمراء الظلم، أمراء الضلال. تقدم معنا هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أمته بذلك، وقال لكعب بن عجرة: يا كعب بن عجرة، أعينك بالله من إمرة السفهاء. تقدم معنا الحديث وهو حديث ثابت صحيح رواه الترمذي والإمام النسائي في السنن وابن حبان في صحيحه وأبو نعيم في الحلية والإمام الخطابي في كتابه الحجلة من رواية سيدنا كعب بن هجرة رضي الله عنه وأرضاه، ورواه من رواية سيدنا جابر أن نبيا عليه الصلاة والسلام قال لكعب وهو وعليه ومن مسند سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين، رواه الإمام أحمد في المسند وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه والإمام البزار في المسند. لا إله إلا الله. انظروا إخوتي الكرام هاتين الروايتين ورواية أخرى سأذكرها في المجمع في الجزء الرابع صفحة 75 ستعزى رواية الترمذي إلى كعب بن عذرة أن عن كعب، أما رواية النسائي في السنن الكبرى ليست من شرط جامع الأصول. وانظروا الترغيب والترهيب في الجزء الثالث صفحة 95 و200، وانظروا المجمع في رواية الإمام أحمد والبزار من طريق سيدنا جابر بن عبد الله في الجزء الخامس صفحة 47 و200. والحديث روي عن سيدنا عبد الرحمن بن سمرة في المستدرك لسند صحيح أقره عليه الذهبي في الجزء الرابع صفحة 26 و100. وروي الحديث عن عدة من الصحابة آخرين رواية سعد بن عجرة وجابر وعبد الرحمن بن سمرة، وروي أيضا من رواية ابن عمر وحذيفة وخباب بن الأرد وأبي سعيد بن الخدري والنعمان بن بشير رضي الله عنهم أجمعين، مع الثلاثة ثمان من الصحابة رووا هذا الحديث، وقلت إنه صحيح صحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال لصحبه الكرام اسمعوا هل سمعتم، وقد خرج عليهم كما في رواية كعب بن عذرة وهم تسعة، 5 و4 أحد العددين من العرب والآخر من العجم، قال اسمعوا هل سمعتم إنه سيكون عليكم أمراء فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض يوم القيامة، ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعينهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض يوم القيامة. قلت في بعض الروايات من غشي أبوابهم أو لم يغش فلم يصدقهم بكذبهم ولم يعينهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض يوم القيامة. وقلت هذه الرواية فيها شيء من السعة، وعليه جمع بينها وبين تلك، هناك لم يدخل عليه، هنا غشي أو لم يغش، لكن اتصف بهاتين الصفتين، لم يصدقهم بكذبهم ولم يعينهم على ظلمهم، وعليه إن غشي لمصلحة شرعية، فما صدق بالكذب ولا أعان على الظلم فلا ضير عليه، وإذا لم يغش واتصف بهاتين الصفتين فهذا أشد وأسلم. على كل حال إخوتي الكرام، موضوع الدخول الذي اتصف به سيدنا الإمام مالك وغيره من بعض أئمتنا كما قلت إذا قاموا بما يجب لا حرج عليهم، وسيأتي ما كانوا يجهرون بالحق ولا تأخذهم في الله لوم سلاح، ويعرض على سيدنا مالك رضي الله عنه كما سيأتينا من قبل 3 من الخلفاء عرضوا الدنيا أن يهاجر وأن يذهب معهم إلى مدينة السلام إلى بغداد من قبل أبي جعفر ومن قبل المهدي ومن قبل هارون الرشيد، فيرد على الثلاثة بالرفض ويقول هذه دنانيركم إن شئتم فخذوها وإن شئتم فدعوها وهي كما هي، ما حركت دينارا منها لا لنفسي ولا تصدقت منه، أخشى بعد ذلك أن تذكروها وأن تذكروني بها، أخشى فهي كما هي بطرتها، المدينة خير لهم وكاملة. إذا أعطيتموني 3000 دينار يعني ستضعون حبلا في رقبتي تجروني به إلى بغداد، هذه دنانيركم هي في صرتها، شئتم فخذوها شئتم فدعوها. ومن ورائه واحتياطه حتى ما تصدق بها كما كان يفعل الإمام الشافعي كما سيأتي ويتصدق، هذا تركها كما هي، كما تقدم معنا في ترجمة سيدنا أبي حنيفة ذاك حتى ما استلم تقدم معنا تدثر، فلما جاء رسول الحسن ابن قحطبة وقال هذه الجائزة 10,000 درهم من أبي جعفر قال لا يكلم أحد، هذا اليوم أبو حنيفة لا يكلم أحد، قال أرسلت ضاعت بطاعة. وفعلا لما انتبه سيدنا أبو حنيفة وتأكد من ذهاب الرسول كما تقدم معنا قال دعوة في زاوية البيت وليس لنا بها علم. ثم إذا مت ولما مات أوصى بأن تعاد إلى بيت المال وأنه ليس له منها الدرهم. وهكذا سيدنا الإمام مالك كما سيأتينا، فدخل ما تأثر، أي كان يؤثر وينصح لله عز وجل، فلا بلغ عليه. ولذلك هنا في بعض الروايات غشي أبوابهم أو لم يغش، لكن لم يطلق ولم يعن على الظلم. وهذا من نبينا عليه الصلاة والسلام، ونبينا من وسيرد عليه الحوض يوم القيامة. لكن لما حقيقة فسد حال الداخل والمزور وهو الأمير لا يقبل النصح لكثرة من يداهن له، أئمتنا قالوا هذه مجالس فتنة ابتعد عنها، أسلم لك السلامة لا يعدلها شيء. الإمام الخطابي في كتابه العزلة في آخر كتابه بعد أن تكلم على فساد السلاطين وذكر الحديث المتقدم وغيره، قال عليه رحمة الله ورضوانه في كتاب العزلة كما قلت في صفحة 86 في أواخر كتابه العزلة: ليت شعري، من الذي يدخل عليهم في هذا اليوم فينصح، ومن الذي يتكلم بالعدل إذا شهد مجالسهم؟ إذا دخل ينصح، إذا دخل وشهد مجالسهم يتكلم بالعدل. ومن الذي ينصح، ومن الذي يقبل النصيحة منهم؟ من؟ قل هذا ليس شر. من الذي يتصف بهذا من الداخل أو المزروع؟ وهذا في القرن الرابع، أن الخطابي توفي سنة 388 عليه وعلى أمتنا رحمة ربنا. ثم قال: إن أسلم لك يا أخي وأحوط أن تقل من غشيان أبوابهم والدخول إليهم، وأن تسأل الله الغنى عنهم والصلاح عنهم. ابتعد عنهم ولا داعي أن تعرض نفسك لفتنة. من الذي يتكلم بالحق، ومن الذي ينصح، ومن الذي يقبل النصيحة؟ هذا تغير والأمر تكدع. لا إله إلا الله. الإمام مالك إخوتي الكرام كما قلت كان أحيانا يحصل منه هذا، زيارة للسلاطين، وكانوا يزورونه في بيته إذا جاءوا إلى بلد نبينا الأمين على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. لا يأتي خليفة ولا أمير إلا يتبرك بزيارة سيدنا مالك في بيته ويعطيه لينفق في مصالحه ومصالح المسلمين، ويأخذ بالضوابط الشرعية. إذا عرض بعد ذلك عليه شيئا لا يمكن أن يفعل ففيه مخالفة لشرع الله عز وجل يرفض، ثم هو ينصح ويقوم بما يجب عليه فلا حرج. واستمع لحاله مع السلاطين في ذلك الوقت عليه رحمة الله ورضوانه: كانت السلاطين تهابه وتخاف منه إذا رأته. وحقيقة من خاف من الله خاف منه كل شيء، ومن لم يخف من الله خاف من كل شيء، فهو لا يبالي. يعني إذا بطش منه بطش به السلطان كان ماذا؟ وسيأتينا عندما تسفه عليه أمير المدينة جعفر بن سليمان ابن عم سيدنا ابن عم أبي جعفر المنصور، تسفه على سيدنا الإمام وآباه ونكل به، ماذا عن جرى؟ رفع الله قدره في الدنيا قبل الآخرة زيادة على ما له من قدر ومكان. فلا حق، يعني هو يطبع بالحق ولا يبالي. فكانت له هيبة أبو جعفر الذي يقول عنه الإمام أحمد أبو جعفر، أبو جعفر كان يفزع ويخاف من الإمام مالك إذا رآه ودخل عليه. لا إله إلا الله. يروي الإمام الذهبي في السير في الجزء الثاني الصفحة 111 أن السلاطين كانت تهاب من الإمام مالك وتفزع منه. وفيه في الجزء الثاني صفحة 61 وفي الانتقاء في صفحة 41 وفي السير صفحة 61 و78 أيضا، قال: كان سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه في مجلس أبي جعفر المنصور، وصبي يقترب ويهرب، يقترب ويهرب، يقتل ويغزو. أبو الإمام مالك رضي الله عنه نظر إليه رأى عجبا في مجلس أبي جعفر ما يأتي عنه صبيان من غير أسرته، يعني ليس مجالس الأمراء مفتوحة لأولاد الناس، يأتي كل واحد إليها، من يستطيع أن يقترب من هذا المجلس؟ فهذا الذي يقترب يدخل من هو؟ يعني من الأسرة قطعا وجزما. فرأى هذا، فأبو جعفر هو الذي فتح الحديث، قال: تدري من هذا؟ قال: من هو؟ قال: هذا ولدي أبدي، لكن عندما يراك يفزع ويخاف، وبمجرد ما يكون ينظر إليك يعتريه الفزع والرعب فيهرب. ولد أبي جعفر رضي الله عن الإمام مالك وعن أئمة المسلمين أجمعين، ولده يعني الذي له ما له من المنزل عند أبيه، والدال لو إذا دخل في مجلس والده الخليفة يكون له شأن. لما يرى أبي الهيثم الإمام مالك وأن والده أبا جعفر جالس في منتهى الأدب والخشوع مع سيدنا الإمام مالك، ذاك يتقطع قلبه فلا يقترب من المجلس، يأتي ينظر يبتعد ينظر يبتعد. قال: من هذا؟ تدري من هو؟ قال: لا. قال: هذا ولدي يفزع منك ويخاف، يعني لو مجلس آخر دخل، لكن عندما يراك يفزع ويخاف. لا إله إلا الله، هذه حالة الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال أبو جعفر للإمام مالك في هذا المجلس عندما قال ولدي يفزع من هيبتك ولا يستطيع أن يدخل المجلس، قال: إن طالت بي حياتي لأكتبن قولك، لأكتبن قولك ولأنشرنه في البلاد بين الرعية كما تكتب المصاحف وتنشر. فقهك مذهبك سينشر بين المسلمين، وأنقشه كما ينقش كلام رب العالمين سبحانه وتعالى وألزم المسلمين به، ولأحملن أهل الآفاق عليه. فقال الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه: لا تفعل يا أمير المؤمنين. قال: ولماذا؟ قال: إن أصحاب رسول الله على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه تفرقوا في أمطار وفي أهل كل مصر، وفي كل مصر عند أهل كل مصر من السنن ما ليس عند خير، فدعهم على ما عندهم، ما أن تلزم الناس بفقه فهذا ليس من حق. سيأتينا إخوتي الكرام إن شاء الله بين مواعظ الجمعة الموعظة الآتية أنه لا يحق للفقيه أن يلزم الناس بفقه، وإذا فعل فقد ظلم وتجاوز الحدود المشروعة التي شرعت له، ولا يجوز للسلطان أن يلزم أهل الإسلام بفقه أحد من علماء الإسلام وتلتزمون هذا المذهب، ليس من حقه. نعم، يتبنى فيما يتعلق بأمر الحكم مذهبا من المذاهب، هذا لابد منه لأجل فضل النزاع، أما في أمر العبادات لا دخل له على الإطلاق. أن يقول للناس تقرؤون الفاتحة إذا اقتديتم أو لا تقرؤون، ترفعون أيديكم أو لا ترفعون، هذا ليس من شأنه وليس من اختصاصه، وإذا فعل فلا طاعة له على الرعية في ذلك، حاله في ذلك كحال فرد من الرعية، يدلي بالحجة فقط ولا يجوز أن يلزم. فإذا قبلت حجته كما تقبل حجة العالم فبها ونعمة، وإذا عرضت يجب أن يتمعر وجهه. إنما في أمر النزاع الذي يحتكم فيه إلى القضاء له أن يتبنى، ما عدا هذا لا دخل له في ذلك. فأبو الإمام مالك أبو عبد الله رضي الله عنه قال لأبي جعفر: لا تفعل يا أمير المؤمنين، دائما قال ما عندهم من سنن يفعلون يتقربون إلى الحي القيوم سبحانه وتعالى. الشاهد إخوتي الكرام، السلاطين تفزع منه وتخاف منه، ولد أبي جعفر لا يستطيع أن يدخل إلى المجلس الذي فيه سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه من هيبته ووقاره رضي الله عنه وأرضاه. وأبو جعفر إخوتي الكرام، أبو جعفر كما قلت في سنة 58 و100، يعني قبل الإمام مالك بقرابة 20 و21 سنة، وليس كذلك، وهو عبد الله بن محمد الهاشمي العباسي قال الإمام الذهبي في ترجمته في السياق في الجزء السابع صفحة 83: هو فحل بني العباس، هيبة وشجاعة ورأيا وحزما ودهاء وجبروتا، فيه هذه الأمور. على كل حال، مع ما دخل فيه من الظلم والجوع، أفضى إلى ما قدم يرجى له الخير آخر كلمة نطق بها، كلمة التوحيد، وختم له بها ورحمة الله واسعة. في سائر كتب التاريخ عندما احتضر، وفي كتب التراجم هذا في السير وغيره، قال: اللهم إني قد ارتكبت العظائم جرأة مني عليك. في حال احتضاره عندما يلفظ أنفاسه الأخيرة: اللهم إني قد ارتكبت العظائم جرأة مني عليك، وقد أطعتك في أحب الأشياء إليك، وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد أطعتك في أحب الأشياء إليك. انتبه لوعيه وتوحيده وصفاء بصيرته مع ما فيه من ظلم وجور ودلل. وقد أطعتك في أحب الأشياء إليك منا منك لا منا عليك. يعني أنت مننت علي بأن وفقتني لتوحيدك، أنا ما أمن عليك لأنني أطعتك ولي منة في ذلك، لا، أنت مننت علي بطاعة، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إذن أنا ارتكبت العظائم جرأة مني عليك، وأطعتك في أحب الأشياء إليك منا منك لا منا عليك. ثم ماذا؟ عليه وعلى المسلمين أجمعين رحمة رب العالمين. هذا أبو جعفر إخوة الكرام، سيأتينا إن شاء الله عند يعني آخر أحوال الإمام مالك مع الخلفاء الثلاثة المهدي وبعده هارون الرشيد، أعود إلى المحنة التي وقعت له في عهد أبي جعفر مع أميره الذي في المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه، يعني لتكون آخر شيء في ترجمة سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه. الخليفة المهدي جاء بعد أبي جعفر مباشرة، وبقي في الخلافة 11 سنة، من سنة 58 ومئة في السنة التي توفي فيها أبو جعفر إلى سنة 69، لا إله إلا الله، ومئة كم سنة صار معنا؟ 11 سنة، أما تنقلون 10 سنين وأشهر، يعني تقارب 11 سنة، يعني موضوع الأشهر ما لنا علاقة بها. على كل حال، الخليفة المهدي محمد ابن عبد الله، أبو جعفر تقدم عن اسمه عبد الله، والمهدي اسمه محمد ابن عبد الله، يعني له شيء من المزية على والده، أخف منه جورا، وكان يعني يغار لله غيرة عظيمة في زمنه، ولذلك أئمتنا كانوا يطلقون عليه قصابة، لكن قصابة الزنادقة. في سائر كتب التراجم كل كان قصاب الزنادقة، لا تأخذه بالله لوم لائم ولا هوادة عندما يسمع عن زنديق يستعمل سيفه فيه مباشرة ما يريخ الأمة منه. وهذا إخوة الكرام عطل من زمن، يعني الآن من يبحثون في الحدود من سخف عقولهم تراه يريد يبحث في حد السرقة. يا عبد الله، أين حد الرزق؟ أين حد الرزق الذي ينبغي أن تقص فيه رقاب المرتدين الزنادقة الذين يكتبون في الصحف العامة يتهجمون على شريعة الله المطهرة؟ أين حد الرزق ليتقرب برقابهم إلى العلي الأعلى سبحانه وتعالى؟ أين حد الرزق؟ يأتينا في ترجمة الخليفة هارون الرشيد، عمه صدرت منه كلمة بعد رواية حديث القدر الذي رواه أبو معاوية، أبو خازن معاوية، أبو معاوية، أبو خازن، نعم، محمد بن خازن أبو معاوية، وليس كذلك؟ أبو معاوية الضرير الذي كان هارون الرشيد يصب على يديه لما روى حديث الخدر وهو في المسند والصحيحين وغيرهما وفيه فحج آدم موسى على نبينا وعليهما صلوات الله وسلامه. قال عم هارون أين الفقية؟ يعني حتى حصلت هذه المناقشة وحج آدم موسى وقال علي هارون علي بالسيف والمطر. ثم قال لله علي أن أضرب رقبته بيده نبي ما يقتله إلا ابن أخي. فيهديه أبو معاوية يقول يا أمير المؤمنين زل فلا تكون وذاك اعتذر. قال هذا من وراء أخبرني من وراءه. يقول لله علي أن أقتله ونعلم من وراءه الذي زندق. من أين من الذي يدرسكم هذا؟ من أين تأتون بهذا الكلام؟ يذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام وأنت تقول بعد ذلك أين التقياه؟ من أعلمك؟ ومن أين هذا الكلام تتدارسونه؟ فقال ما لحل بأحد ولا سمعت هذا من أحد. زلت لسان خطرة ذلك في قلبي أردت فقط أن أقول أستغفر ربي. فحتى كفر هارون بعد عن يمينه ورفع الحد عن عينه. لا تأخذهم في الله هوانا. وهنا المهدي كان قصاب الزنادقة. قصاب الزنادقة الآن يقصبون ويقصبون الموحدين ونسأل الله أن يفرج عن لا إله إلا الله. أنا ما أعلم بالآن منذ أن نشأت لهذا الوقت أقيم حدا على مرتد وما أكثر المرتدين في كل مكان لا تخلو منهم بقع ممن يصرحون بالكفر البواح. وأزيدكم لا يوجد مجلة على وجه الأرض صحيفة تخرج في يوم من الأيام إلا وفيها مكفر هذا بلا استثناء. أين إقامة حد الردة؟ لا إله إلا الله. فالمهدي كان قصاب الزنادقة كما قال أئمتنا وكان يقول ما خفت أحدا إلا الله ما خفت أحدا إلا الله. وهذا قاله عندما قال له ما رأينا أجر أمير في الحروب والمعارك وفي المشاكل إذا وقعت أنت في المقدمة ما رأينا أجر أمير. قال كيف لا وما خفت أحدا إلا الله لا ما أخاف إلا من الله عز وجل ومن عداه لا قيمة له عندي. هذا هو الخليفة المهدي يغفر الله له وللمسلمين أجمعين. لا إله إلا الله. يذكر أئمتنا أنه في زمانه أصيب المسلمون بقحط وثارت الرياح شديدة ظن الناس أنها قحط ثم رياح شديدة بعد هذا القحط ظن الناس أنها القيامة من شدتها. يقول فلما ثارت العواصف والرياح اشتدت خواصهم وزراؤه بحثوا عن أين الخليفة المهدي فما وجدوه في قصره ولا في مكان حكمه. ثم بعد ذلك بحثوا إذا هو في مكان من بيته تحت شجرة يعكر جبهته في التراب وسمعوه ينادي الكريم الوهاب وهو ساجد ربي لا تشمت بنا أعداءنا أي من الكفار الذين يتربصون بالدولة الإسلامية الدوائر. ربي لا تشمت بنا أعداءنا ولا تفجع بنا نبينا صلى الله عليه وسلم لا تشمت بنا أعداءنا ولا تفجع بنا نبينا صلى الله عليه وسلم. رب إن أخذت العامة بذنبي فهذه ناصية بيني. رب إن أخذت العامة بذنبي فأنت أنا بين يديك عاقبني بما شئت وارفع الكرب عن أمة نبيك على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. أعداؤنا الكفار من النصارى وغيرهم سيشمتون بنا نبينا عليه الصلاة والسلام سيفجع بأمتي. فإذا الأمر من أجلي أنا بين يديك افعل بما شئت وفرج عن أمتي نبيك على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. قالوا فلما سمعنا منه هذا هدأت العواصف وحصل بعد ذلك الرخاء وزال البلاء بفضل رب الأرض. وحقيقة إذا تواضع جبار الأرض لجبار السماء حصل الرخاء ورفع البلاء. وهناك الخليفة المهدي يغفر الله لنا وله وللمسلمين، كان يتبرك بزيارة سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه. روى الإمام ابن عبد البر في الانتقاء في صفحة 240، والأثر في السير في الجزء الثاني صفحة 260، أن الخليفة المهدي زار الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه ثم قال له: أبا عبد الله، عندك دار تملكها؟ قال: لا، أسكن في دار كراء لا أجرة. قال: هذه 300 دينار تشتري بها دارا وتستعين بها على حوائجك، وأنت يعني تتصرف بها كما شئت. فأخذها الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه، وستسمعون قصتها، تركها في السر كما هي. ثم خرج المهدي فأرسل له بعد أن انتهت زيارته للمدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه رسوله ليوسط له الرسول، يتحسس يعني عزم الإمام مالك أن الخليفة المهدي يريد أن تقابله في المحمل، تكون عجلا له، محمل الذي وضع على ظهر البعير، واحد من هذه الجهة وواحد من هذه الناحية، أنت تعادله يعني في على الدابة التي سيركب عليها الخليفة، أنت معه ونديمه وصاحبه في هذا الطريق، تعادله بالمحمل، ويريد أن يصحبك إلى مدينة السلام من أجل أن يكون لك شأن في ذلك المكان. فقال سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بلغني عن النبي عليه الصلاة والسلام، وساق الحديث كما تأتي من رواية سيدنا أبي هريرة وغيره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة خير لهم لم كانوا يعلمون. وهذه دنانيركم، إن شئتم فخذوها وإن شئتم فدعوها، إن شئتم فخذوها وإن شئتم فدعوها، المدينة لا أتركها، وأما بعد ذلك دنانير لكم رغبة في العودة فيها فخذوها يغنيني الله عنها، دنانيركم كما هي وما تصرفت في دينار منها، المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ومن جملة عرض المهدي أيضا على سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه، قال له: ضع لي كتابا حتى أحمل الناس عليه، هذا الكتاب ضعه اضبطه وأنا أحمل الناس عليه. قال: يا أمير المؤمنين، أما هذا الثقة، وأشار إلى جهة المغرب، فقد كفيتكهم، يعني هم في الأصل يأخذون بمذهبي وأصحابي انتشروا هناك، وأما بلاد الشام ففيها الأوزاعي وهو شيخ المسلمين، وأما بلاد العراق فأهل العراق هم أهل العراق، عندهم أيضا مذهب لا يتركونهم. فدع الناس على ما هم عليه، ثم قال له ما قاله للخليفة قبله: انتشر أصحاب رسول الله على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه في أمطار المسلمين، وفي كل نصر ما لا يوجد في غيره من السنن، فلا داعي أن تحمل الناس على مذهبي. هذا أيضا إخوتي الكرام جرى مع الخليفة المهدي. لا إله إلا الله، الحديث الذي رواه سيدنا مالك رضي الله عنه وأرضاه: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، مروي عن عدة من الصحابة الكرام، وهو حديث يصل إلى درجة الاستفاضة إن لم يكن متواترا، وورد بمعناه أحاديث كثيرة. ثبت هذا الحديث في المسند وصحيح مسلم وصحيح ابن حبان من رواية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو في مسند الإمام أحمد وموطأ الإمام مالك والصحيحين والسنن الكبرى، ورواه عبد الرزاق في مصنف، وكذا الإمام ابن أبي شيبة والحميدي في مسنده من رواية سفيان ابن أبي زهير رضي الله عنه وأرضاه، ورواه الإمام أحمد في المسند ومسلم في صحيحه والبيهقي في السنن الكبرى وغيره من رواية سيدنا سعد ابن أبي وقاص. والحديث رواه الإمام أحمد في المسند والبزار في مسنده بسند رجاله رجال صحيح من رواية سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، كما في المجمع في الجزء الثالث صفحة 300، والترغيب والترهيب في الجزء الثاني صفحة 220 و200. والحديث روي من رواية أبي أسيد بسند حسن في معجم الطبراني الكبير أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه كما في المجمع والترغيب في المتنين المتقدمين. وروي من رواية أفلح مولى سيدنا أبي أيوب الأنصاري أنه كان في مجلس فيه سيدنا أبو أيوب الأنصاري وزيد بن ثابت فقال أحدهما دون أن يسميه ثم ذكر الحديث والآخر يصدقه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وحديث أفلح رواه الطبراني بسند رجال وثقات كما في الكتابين المتقدمين. انظروا الروايات التي في الكتب الستة في جامع الأصول في الجزء التاسع صفحة 17 و300 وإليكم روايتين فقط. رواية سيدنا أبي هريرة التي في المسند الصحيح مسلم صحيح الباب، ورواية سفيان بن أبي زهير كما قلت في الصحيحين وغيرهما. رواية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيأتي على الناس زمانا يدعو الرجل قريبه وابن عمه هلم إلى الرخاء هلم إلى الرخاء، يعني القريب ابن العم الذي هو في غير المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه، هو في الشام، هو في نجد، هو في اليمن، هو في العراق، العلم عند الله، له قريب في غير المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه، وهناك عنده رخاء وعنده يعني سعة دنيوية، يدعو قريبه وابن عمه، القريب يدعو قريبه وابن العم يدعو ابن عمه، هلم إلى الرخاء هلم إلى الرخاء. قال نبينا عليه الصلاة والسلام والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه، ألا وإن المدينة كالكير يخرج الخبث لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي كير خبث الحديث. هذا من أشراف الساعة، وهذا يكون عندما يخرج الدجال والمدينة ترتج 3 رجفات فلا يبقى فيها منافق ولا منافق إلا خرج، وعندئذ يبقى فيها الخيار وينفى الشرار. الحديث كما قلت في صحيح مسلم وغيره المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والرواية المتقدمة كلها في هذه الجملة والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وكيف لا وهي مهاجر نبي المبارك الميمون على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، وفيها جسده الطاهر الشريف المبارك عليه صلوات الله وسلامه، وهو طيب عليه صلوات الله وسلامه حيا وميتا، طبت حيا وميتا كما قال الصديق هذه الأمة لنبينا على نبينا وإلى صحبه صلوات الله وسلامه بعد وفاته، طبت حيا وميتا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الطيب الذي في جسده والخير والبركة التي في بدنه عليه الصلاة والسلام لا تنقطع لا في الحياة ولا بعد الممات، بقعة مباركة لوجود هذا الجسد الشريف المبارك فيها عليه وعلى آله وصحبه صلوات الله وسلامه. المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. رواية سيدنا سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون. البس إخوة الكرام يسوقون إبلهم ودوابهم، ويقول لها بس عندما يسوق الإبل زجرها، يبسون أي يأخذون دوابهم ويحملون أمتعتهم عليها ويخرجون من المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه. يأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح الشام فتأتي قوم يبسون، يأتون على دوابهم لينقلوا أسرهم بعد أن فتحت، فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح العراق فيأتي قوم يبثون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. هاتان روايتان كما قلت إخوتي الكرام من الروايات الستة والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. أما رواية أفلح كما قلت الراوي الحديث فيها إما أبو أيوب وإما زيد بن ثابت، الآخر يصدقه، والرواية قلت في معجم الطبراني إسنادها صحيح، رجال الإسناد ثقات، عن أفلح مولى سيدنا أبي أيوب رضي الله عنه أربعون فضل يقول في المجمع في الجزء الثالث صفحة 300 في فضائل المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه. مر أفلح بأبي أيوب الأنصاري وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين، وهما قاعدان عند مسجد الجنائز، المكان الذي يصلى فيه على الجنائز عند مسجد الجنائز في المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه. قال أفلح، فقال أحدهما لصاحبه ولم يسمه من القائل ومن الذي روى الحديث، لكن كل منهما أقر بهذا الحديث فهو مروي عنهما وعليهما رواية أبي أيوب وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين. قال له: أتذكر حديثا حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد الذي نحن فيه في مسجد الجنائز؟ فقال له صاحبه: نعم، عن المدينة المنورة على منورها صلى الله عليه وسلم، وأنا أذكر حدثنا بحديث عن المدينة وعن فضلها وعن مكانتها. فقال: سيأتي على الناس زمان تفتح فيه فتحات الأرض، فيخرج إليها رجال يصيبون رخاء وعيشا وطعاما، فيمرون على إخوان لهم حجاجا أو عمارا، فيقولون لهم: ما يقيمكم في لأواء العيش وشدة الجوع، ما يقيمكم في لأواء العيش وشدة الجوع؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذاهب وقاعد. يعني عندما يسمعون هذا الكلام ينقسم الناس إلى أقسام، منهم ذاهب يسمع هذه الأراجيف ويخرج من المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه طلبا للرخاء وللعيش وللسعة، ومنهم من هو قاعد لا ينصت لهذا الكلام ولا يأبه به، فذاهب وقاعد حتى قالها مرارا: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والمدينة خير لهم، والمدينة خير لهم، لا يثبت فيها أحد فيصبر على لأوائها وشدتها حتى يموت إلا كنت له يوم القيامة شهيدا أو شفيعا، شهيدا أو شفيعا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إخوة الكرام، هنيئا لمن مات في بلد نبينا عليه الصلاة والسلام، هنيئا. ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. الحديث رواه الإمام ابن ماجه في سننه أيضا، وابن حبان في الصحيح، والبيهقي في شعب الإمام من رواية سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليمت، فإني أشفع لمن مات فيها، فإني أشفع دلوقتي، فإني أشهد لمن مات فيها، أشهد رواية الإمام بن ماجه أشهد، فإني أشفع لمن مات فيها، فإني أشهد لمن مات فيها، على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. الحديث إخوتي الكرام كما قلت صحيح، وفضائل المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه كثيرة كثيرة، وهي بلدة حبيبنا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. إذا كان الخروج منها من أجل طلب العيش وسعة الرزق مذمومة، فأعجب لمن يذهبون في هذا الحين منها إلى دول الغرب من أجل أن يذهب على تعبيره إلى لندن. لا إله إلا الله. يا عبد الله، أنت في المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه، يا عبد الله أنت في المدينة المنورة، ستذهب إلى لندن أو إلى باريس أو إلى غير ذلك من كل مكان تعيس خبيث، أكرمك الله بالمدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه. كم من مسلم يتقطع قلب حسرات على رؤية فقط هذه البقعة الطاهرة، وأنت فيها تريد أن تخرج منها السياحة في شهر الصيف لترى ما حرمه الله عليك. والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فالإمام مالك رضي الله عنه يقول للخليفة المهدي: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. لا إله إلا الله. أخوتي الكرام، عندما كنت في المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه أيام الدراسة سنة 90 و300 بعد 1000 من هجرة نبينا الأمين على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، يعني صار لها من عام 1390 هجري، يعني بركة، نسأل الله العافية وحسن الخاتمة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، 27 سنة. قدر الله يعني الخروج منها، يعلم رب ما أنه وقعت علي مصيبة في حياتي كاملة، مصيبتي في مفارقة بلد حبيبي ونبي محمد على نبينا وعلى صحبه صلوات الله عليه وسلم. ولما قدر السفر أنني سأذهب، يعني ما أعلم بحالي الأرض، وأخي حتى يعني عندما يكلمني أو كذا أحيانا لا أعي كلامه. وفي الفترة الأخيرة لما تم الأمر وحدد يوم السفر، أما في يوم السفر يعني لو كان للإنسان كان أن يموت الإنسان لنا، لكن لله في ذلك حكمة، وهو يكلمني ما عنا كلنا من الحزن والبكاء والحالة التي أثرتني. وأما في المطار أسير من غير كما يقال دراية إلى الطائرة إلى أن نزلت هناك، ما أعلم كيف نزلت بعد ذلك في البلدة التي هبطت فيها. فأخي لما رأى قال إذا الإنسان تحب نبحث في كذا، قلت ما أبكي ولا أحزن على موضوع خروج جامعة أو ترك عمل أو كذا، هذا لا قيمة له ولا وزن ولا اعتبار. إذا كان الخليفة الراشد سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه عندما ذهب ليلي الخلافة في بلاد الشام، وكان أميرا في المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه، يقول لغلامه: أترى أن المدينة نفتنا؟ تظن هذا؟ قلت إذا كان سيدنا عمر يقول هذا فما أعلم حالي عند ربي، يعني لعله حصل هذا النبي خبث وفساد في الكتاب، هذا الذي يخشاه الكتاب. وإلا موضوع رزق، موضوع دراسة، موضوع عمل، لا أكثر هذا في كل مكان، لكن هذا الذي يقطع القلوب. يعني الإنسان يترك مدينة النبي عليه الصلاة والسلام اختيارا، والله أنا ما أتصور هذا اختيارا، اختيارا يتركها ويخرج إذا أكره أما أنه يخرج منها اختيارا، كما قال الإمام مالك: كيف أخرج منها والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: والمدينة خير لهم لو كان يعلم، خير لهم في كل شيء. وحقيقة بلدة النور، بلدة السرور، يا عبد الله أنت بجوار أفضل خلق الله على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، ماذا تريد بعد ذلك؟ على كل نقل من نقابها، على كل طريق من طرقها، ملائكة الله تحرسها، ثم بعد ذلك تغادر هذا المكان، تفارقه، يعني أمر فظيع. والمدينة خير لهم لو كان فله صلة كما تقدم معنا للمسؤولين، لكن ضمن شرع رب العالمين يعرض عليه أن يذهب إلى مدينة السلام ويقول: لا، أنا في بلدة النبي عليه الصلاة والسلام. أي بلدة أنت فيها أو أبو جعفر أو أي قيمة لها إذا قرنت ببلدة خير خلق الله على نبينا وآله وصحبه صلوات الله عليه وسلم.